بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم جميعا تعلمون أننا بصدد اختيار نص في القصة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد اخترناه من سورة طه، وهي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. لن أعود إلى فاتحة القصة التي بدأناها وحللناها في الحلقات التي مضت، ولن أتحدث عن المرحلة الأولى في القصة، وهي مرحلة الحوار أو الخطاب الذي توجه من الله عز وجل إلى سيدنا موسى عندما اتجه موسى إلى حيث رأى النار، ولكنه فوجئ بأمر أجل وأقدس، فوجئ بمخاطبة الله سبحانه وتعالى له. وقد لاحظنا أن خطاب الله سبحانه وتعالى له اتسم بالمراحل التالية: المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية التي تمثلت في تعريف سيدنا موسى بمن يكلمه، وذلك عندما بدأ الخطاب هكذا: إنني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولما تهيأ سيدنا موسى لتلقي الخطاب بعد أن عرف أن النجوى التي تأتيه من كل جهة إنما تأتيه من لدن رب العزة، خالق هذا الكون، خالق القوى والقدر، لما توجه بكيانه وعقله ووجدانه إلى استقبال هذه النجوى بدأت المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية تتمثل في أمر الله سيدنا موسى بأن يؤمن بهذا الذي سيكلفه بحمله إلى فرعون، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكلف موسى بالمهمة التي سيحملها إلى فرعون في حق نفسه قبل أن يحملها إلى غيره، ألا وهي مهمة الإيمان بخالق هذا الكون، والإيمان بأن هذا الخالق واحد لا ثاني له، ومن ثم مهمة الإيمان بعبوديته لهذا الإله، لأن الإنسان إذا عرف ربه فلا شك أنه من خلال ذلك أو بعد ذلك يعرف ربه. وتمثلت هذه المرحلة الثانية في قوله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا هو الواجب الذي كلف الله عز وجل به موسى قبل أن يغدو رسولا إلى الآخرين. ولعلنا وقفنا في تحليل هذا الحوار عند قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقفنا عند أول قوله بعد ذلك: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا نزال أيها السادة والسيدات في هذه المرحلة الثانية، تكليف الله موسى بهذا الإيمان وبالتعرف على هويته عبدا لله عز وجل، وبالغذاء الذي ينبغي أن يتعهده لنفسه من أجل رعاية معاني العبودية ومشاعره تجاهها. ولقد تمثل هذا الغذاء في أمور أجلها وأهمها الصلاة، وشرحنا ذلك في الحلقة السابقة، وما أظن أننا قد نسينا ما قلناه بصدد ذلك. ثم إن الله عز وجل يقول له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الجملة خبرية تأتي بعد الجملة الإنشائية الآمرة لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما العلاقة أيها الإخوة بين ذلك الأمر السابق فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وبين قوله عز وجل بعد ذلك مباشرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ ولعلنا جميعا نعلم أن كلمة الساعة تعبير قرآني عن يوم القيامة، وسبب تسمية يوم القيامة الساعة ذلك لأن الله عز وجل يصور لنا أن أهمية يوم القيامة تبلغ إلى درجة من الخطورة والعظم، بحيث يتضاءل أمام ذلك اليوم عنصر الزمن كله، وبحيث ينسى الإنسان أمام هول ذلك اليوم كل ما استدبره من ماض عاشه، وكل ما استدبره من ساعات قطعها في مفاوز الحياة، إذ كان يتقلب فوق هذه الحياة الدنيا فوق هذه الأرض في حياته الدنيا. فكأن الزمن يتجمع ويتجمع آنذاك ليصبح محصورا في ذلك اليوم، ولكأن ذلك اليوم ليس له صباح ولا مساء، وإنما هو الساعة. فلئن أردت أن تبحث عن وحدة زمنية في الكون كله فإنها عندما يعيش الإنسان أهوال يوم القيامة تتجمع وتنحصر في تلك الساعة فقط. فمن أجل ذلك يسمي البيان الإلهي في كثير من آي القرآن يسمي يوم القيامة الساعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وهكذا نلاحظ أن من أكثر الكلمات التي يصطلح التعبير القرآني ويصطلح بها تعبيرا عن يوم القيامة كلمة الساعة هذه. وهذا هو التحليل، وهذا هو السبب في تسمية الله لذلك اليوم بالساعة. نعود إلى سؤالنا، ما العلاقة بين قوله عز وجل لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله بعد ذلك مخبرا إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ هذا ربط بين الأمر والجزاء، بين التكليف والحساب. فكأن البيان الإلهي يصور لنا أن كثيرين من الناس لن يهرعوا إلى تطبيق أوامر الله عز وجل، سواء في الاعتقاد والاستباق بمعنى العبودية لله، وسواء في السلوك والعمل الذي يكلفهم الله عز وجل به، إلا إذا علموا الجزاء الذي ينتظرهم من وراء ذلك. فإن علموا أن عدم انصياعهم إلى أمر الله لن يوقعهم في خطر وفي مغبة شقاء، أو إذا علموا أن انصياعهم لأمر الله عز وجل لن يستتبع أجرا يكرمهم الله عز وجل به، فربما لم يلتفتوا إلى هذه التكليفات ولم يعبأوا بها. ولذلك فإن الله عز وجل يربط أوامره في هذه الدنيا بالساعة التي جعلها الله عز وجل ساحة حساب، وجعل الله عز وجل منها موئل جزاء. فمن أجل ذلك قال بعد أن انتهى من هذا الأمر إن الساعة آتية، أي إن ذلك اليوم الذي سأجازي فيه العاملين كلا على حسب عمله، أعطي المحسن أجرا وأعاقب المسيء عقابا ووزرا، ذلك اليوم آت لا ريب فيه. فلا يتخيلن أحد منكم أن هذه الحياة التي يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها كما يريد، هي الحياة التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالممات. بل لا يتصورن أحد منكم أن الإنسان الظالم يظلم ويعثو في الحياة كما يشاء، ثم إنه ينتهي إلى موت لا حياة من بعده، ومن ثم فليس ثمة من يعاقبه على ظلمه. ولا يحسبن أحدكم أن الإنسان الذي عاش في هذه الدنيا مهيض الجناح مظلوما تتناوشه النكبات سيموت هو الآخر دون أن يأتي من ينصفه وأن يعوض عليه الظلامة. لا، هذه الحياة ساحة تكليف، ومن وراء هذه الساحة التي ليس فيها إلا التكليف، وللناس أن يتصرفوا فيها كما يشاءون، من وراء ذلك يوم ثقيل في ظله في طوله وعرضه سماه الله الساعة، أي هي الساعة التي تستأهل أن تتجمع فيها عناصر الحياة من قبل ومن بعد. في ذلك اليوم يتم الجزاء، فتلك هي العلاقة. ولذلك أعقب الباري عز وجل قوله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أعقب ذلك بقوله إن الساعة آتية، أي إن اليوم الذي يتم فيه الحساب ويتكامل فيه الجزاء ويتم فيه إنصاف الناس جميعا، ذلك اليوم آت، إن الساعة آتية. ثم قال أكاد أخفيها. أكاد في اللغة العربية تأتي بمعنى المقاربة كما تعرف، يقال كدت أن أفعل كذا، أي قاربت أو أوشكت أن أفعل كذا ولكني لم أفعل. هذا من أظهر ومن أشهر معاني الكلمة، لكن كاد هنا ليست بهذا المعنى. أكاد أخفيها، كاد هنا بمعنى أريد، بمعنى قررت. أكاد أخفيها أي أريد إخفاءها عن الناس، أريد إخفاء ميقاتي، أي إنني قررت، وهذا القرار ماض لا رجعة فيه، أن يبقى ميقات هذه الساعة خفيا عن الناس أجمع. إذن فكلمة كاد هنا أو أكاد بمعنى أريد، وهذا في اللغة كثير، ومن ذلك قول الشاعر كادت وكدت وإنها لإرادة لو عاد من له الصبا ما قد مضى، أي كادت هذه التي أحببتها أرادت أن تواصلني بعد قطيعة، وأردت أيضا أن أستجيب لمواصلتها بعد هذا الهجران وتلك القطيعة، لكن لو عاد من له الصبا ما قد مضى، أي إن الفرصة قد فاتت وإن الإقبال بعد الانقطاع جاء بعد فوات الأوان. إذن فكلمة كادت وكدت هنا بمعنى أرادت وأردت، وهنا بهذا المعنى أكاد أخفيها، أي قررت إخفاءها، أريد إخفاءها. فلماذا أخفى الله سبحانه وتعالى الساعة، أي أخفى ميقاتها عن الناس؟ لعلنا جميعا نعلم ذلك. لو أن الإنسان علم ميقات الساعة الصغرى التي هي الموت، ولو علم ميقات الساعة الكبرى التي هي قيام القيامة، لو علم الإنسان هذا لاستطاع أن يتحايل على الله عز وجل فيملأ حياته لهوا وعبثا، حتى إذا علم أن ميقات موته قد أزف وأن بينه وبين الموت، وهو كما قلت لكم الساعة الصغرى، أيام أو أسبوع، عاد فاصطلح مع الله وأقبل إلى الله عز وجل، ورسول الله يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن هذا لا يتفق مع العدالة التي يأخذ الله عز وجل ذاته العلية بها. ولذلك فقد أخفى الله ميقات الساعة الصغرى، أي أجل الإنسان، وأخفى ميقات الساعة الكبرى للسبب ذاته، أكاد أخفيها. ثم قال بعد ذلك لتجزى كل نفس بما تسعى. الساعة آتية ونظامها كما قلت من أجل هدف قدسي جليل وكبير، أن تجزى كل نفس بما تسعى، وأن لا يتساءل أحد منكم أين هو الثواب على عمل الذي قمت به، أو أين هو الإنصاف من الإله العادل تجاه الظلم الذي انحط علي. أقول لكم إن هذه الدنيا التي تعيشون فيها ليست دار جزاء، وإنما هي دار تكليف. أما يوم القيامة فهو ذلك اليوم الذي يقال فيه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ذلك هو النظام الذي أرساه الله عز وجل في هذا الكون. فهذا معنى قوله عز وجل لتجزى كل نفس بما تسعى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى، سواء كان هذا السعي خيرا وسواء كان هذا السعي شرا، وكل لا بد أن يجزى على حسب عمله، ولله بعد ذلك أن يعفو عمن يشاء وأن يعذب ما يشاء من يشاء، فذلك شيء آخر. وقبل أن نتجاوز هذه المرحلة من الخطاب التي تنتهي هنا، أريدكم أن تقفوا عند كلمة آتية، إن الساعة آتية، لم يقل ستأتي، لم يقل البيان الإلهي سوف تقبل هذه الساعة أو هي مقبلة إليكم، وإنما جاء البيان الإلهي معبرا هكذا، إن الساعة آتية، وآتية اسم فاعل، ليس فيها ما يدل على استقبال، بل هي الكلمة تدل على أمر ناجز يقع الآن، إن الساعة آتية، ونحن نعلم أن الساعة لم تأتي بعد، ولكن البيان الإلهي عبر بهذه الكلمة التي ترون أنها مغموسة بمعنى الواقع الحالي الآن تقريبا للأذهان، ورسما لواقعها الحتمي الذي لا ريب فيه. ذلك لأن الإنسان مهما تصور الأمور التي ستجري في المستقبل، فإن أبعد الأمور عن خياله الحديث عن يوم القيامة، ومهما حاول أن يتخيل وقوع هذا الحدث فإن خياله أضعف من أن يصور له الأمر وكأنه قد وقع. ذلك لأن أحداث يوم القيامة لا تتساوق مع نظام حياتنا الأرضية هذه. ففي مقابل هذا الأمر يؤكد البيان الإلهي أن الساعة ستقع، وتصوروا أنها كأنها وقعت، فلكم أن تتصوروا أنها واقعة فعلا. ولذلك قال إن الساعة آتية، تأكدوا واطمئنوا أنها بحكم الواقعة، وكأنكم تتقلبون في غمارها. ومع ذلك وعلى الرغم من هذه التأكيدات، فإن الناس يظلون بين مصدق ومرتاب ومنكر، والناس كانوا ولا يزالون على هذا النهج، والأمر كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن ينبغي أن نتصور أن هذا ليس كلام بشر، وأن هذا وعد قاطع، واسمعوا كلام الله في مكان آخر وهو يؤكد هذا اليوم، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. انظروا إلى هذه الكلمات، وأن 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 وأن، تأكيدات عجيبة، من أجل أن تتغلب هذه المؤكدات على التمرد الذي يعيشه الإنسان في تصوره على هذا الخبر الإلهي. ولا والله ليس هذا التمرد آتيا من قرار عقلي، ولكنه إما أن يأتي من استكبار على الله، أو من مرض نفسي، من ارتياب نفسي بسبب ما يسجن الإنسان نفسه فيه في هذه الحياة الدنيا من الأنظمة الدنيوية المحصورة في نطاق هذه الحياة القصيرة التي نعيشها. هنا تنتهي المرحلة الثانية أيضا أيها السادة والسيدات. والآن لنا أن نتصور أن سيدنا موسى قد اصطبغ بهذا اليقين، وعرف الله من حيث عرف عبوديته لله، والتزم كما أمر الله عز وجل بأن ينصاع لسلطانه وأن يعبده ولا يعبد أحدا سواه، وقد أيقن أن الساعة آتية وأن يوم الجزاء قادم سواء كان قريبا أو بعيدا، وكل آت قريب كما يقول المثل العربي، أيقن هذا. الآن تهيأ لتحمل الرسالة لغيره، ولو أن الله حمله هذه الرسالة قبل أن يحملها في حق نفسه لكان هذا الأمر بعيدا عن الحكمة. وهذا ينبهنا إلى أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبدأ قبل كل شيء بنفسه، وينبغي قبل كل شيء أن يرعى ذاته. كلما توجه بأمر إلى الناس ينبغي أن يعود قبل ذلك إلى نفسه، أهو ملتزم بما يريد أن يأمرهم به؟ فإن لم يكن ملتزما فليعلم أنها قصدة خطيرة لن تأتي بأي نجاح أبدا. يا أيها الناس لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من هذا المنطلق بدأ البيان الإلهي خطابه لسيدنا موسى بهذا الأمر في حق نفسه أولا، انتهت هذه المرحلة. انظروا ما الذي يليها بعد ذلك. إن الساعة آتية لا ريب فيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه تتمة، أي إن رأيت كثرة من الناس كما قلنا ينكرونها فلا يدخلن إنكارهم لها أي شك في نفسك، ولا تتصور أن كثرة المبطلين دليل على أن الباطل قد أصبح حقا، وإياك أن تتصور أن كثرة الإلحاد تجعل من الإلحاد حقا ومن الإيمان باطلا. فالحق حق وإن هجره الناس جميعا، والباطل باطل وإن اتنقه الناس جميعا. هذا معنى قوله عز وجل فلا يصدنك عنها، أي عن الإيمان بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. يقول بعد ذلك وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه الفاتحة أيها الإخوة لهذه المرحلة الثانية مقدمة بين يدي المهمة التي سيحمله الله عز وجل إياها إلى فرعون وقومه. لكن انظروا كيف بدأ الخطاب الذي يحمل موسى هذه المهمة بهذه المقدمة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك حالة كونها مثبتة بيمينك، بيمينك جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل حال. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وهنا نقف وقفة استفهام وتساؤل، ألا يعلم الله عز وجل أن في يمين موسى عصا؟ هو يعلم، فما الحاجة إلى أن يسأله هذا السؤال؟ هذا السؤال ليس سؤال استفهام، ولكنه سؤال استجرار لموسى إلى الإقرار بأن الذي يحمله عصا، وذلك بين يدي المعجزة التي سيفاجأ بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك كما لو أن إنسانا أراد أن يقلب عنصرا كالماء مثلا إلى مادة أخرى، قبل أن يقلب هذا العنصر يهيئ الأذهان لذلك، يحمل الكأس التي تفيض ماء ويرفعها ويقول ما هذه الكأس؟ كلهم يعلم أنها ماء، لكنه مع ذلك يستجرهم إلى الإقرار بأنها ماء، وذلك من أجل أن يتبين وقع المعجزة فيما بعد، ذلك الوقع الذي جاء بعد إقرار بأن هذا الذي كان في الكأس إنما هو ماء لا شيء آخر. ونظرا إلى أن الله عز وجل سيفاجئ موسى بشيء بالنسبة لهذه العصا التي يحملها، فقد مهد لذلك بأن يبعث موسى على الإقرار بأنه إنما يحمل عصا ولا يحمل شيئا آخر. ولذلك قال له في فاتحة هذا القسم الثاني من الحوار أو الثالث وما تلك بيمينك يا موسى؟ وأجابه سيدنا موسى قائلا قال هي عصايا. وانظروا أيها السادة كيف أن سيدنا موسى لم يقتصر في الجواب على قدر السؤال، لم يقل هي عصايا ويتوقف، بل قال بعد ذلك أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولعلكم تسألون أليس هذا متنافيا مع أدب الحوار؟ سأله الله سؤالا واحدا ما تلك بيمينك، ويكفيه في الجواب أن يقول هي عصاي، فلماذا أطال وشرح؟ السبب ما قلت لكم الآن. تصور موسى أن الله لا يسأل عن جوهر هذا الشيء الذي يحمله، لأن الله يعلم أنها عصا، وكأنه تخيل أن الله يسأل عن المهمة التي يحمل هذه العصا من أجلها، كأنه يقول فيما تحملها وما الفائدة التي تتصورها من هذه العصا. فمن أجل ذلك جاء سيدنا موسى بهذه الذيول الأخرى في الجواب عن هذا السؤال. وهذا أيضا كما لو سألني سائل وأنا أحمل كتابا وكل الناس يرون أنه كتاب، قال ما هذا بيمينك؟ أقول له كتاب في علم كذا، وقد حملته لأنني أريد أن أؤدي فيه امتحانا. هذا هو الشأن في ذلك، ولعل الوقت قد أدركنا كما ألاحظ، فلنتابع هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وقفنا في الحلقة الماضية عند أول المرحلة الثالثة من مرحلة الخطاب الإلهي المتوجه إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وأعود فأذكركم بأن المرحلة الأولى كانت عبارة عن مجرد تعريف لموسى بهذا الذي يناجيه ويكلمه، وقد عرفنا أن هذا أدب من أدب الخطاب ينبغي أن يتبع. والمرحلة الثانية كانت عبارة عن تحميل موسى هذه المهمة التي سيحملها إلى فرعون، لكن في حق نفسه أولا، فقد كلفه الله عز وجل بادئ ذي بدء بأن يعرف ألوهية الله عز وجل، وأن يتأكد من أن هذا الإله إله واحد، ومن ثم عليه أن يعرف هويته عبدا مملوكا لله عز وجل، ثم عليه أن يغذي هذه العبودية بالعبادة التي كلفه الله عز وجل بها، ومن أجلها وأهمها الصلاة، وأكد له أن يوم الجزاء قادم، وأن الإنسان الذي سيتساءل ما الذي سيناله من أجر إن فعل ما يؤمر به، وما الذي سينحط عليه من وزر أو عقاب إن هو أعرض عن أوامر الله عز وجل، على هذا الذي يتساءل هذا التساؤل أن يعلم أن يوم الجزاء قادم، وذلك في قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ولقد بدأنا بالحديث في المرحلة الثالثة من مراحل الخطاب، وتتمثل هذه المرحلة الثالثة في تحميل الله عز وجل موسى مهمة إبلاغ هذه الرسالة ذاتها إلى فرعون وقومه. وجاءت بين يدي هذه المرحلة مقدمة، تبدأ هذه المقدمة هكذا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقد لاحظنا أن هذا السؤال غير مراد لذاته، فلا شك أن الله عز وجل يعلم ما الذي يحمله موسى بيمينه. ثم حتى لو كان هذا السؤال إنسانا من المخلوقين لن يحتاج أيضا إلى هذا السؤال، لأن العصا ليست مخبوءة في كمه، وليست مستورة بثوب أو بمتاع، وإنما هي مكشوفة يحملها بيمينه. ففيما السؤال؟ عرفنا أن هذا السؤال مقدمة بين يدي المفاجأة التي سيفاجأ بها موسى عندما يرى أن هذه العصا قد انقلت إلى ثعبان. من أجل هذا كان لابد من أن يستجر البيان الإلهي موسى إلى الإقرار بأنها عصا، وقد ضربنا لذلك أمثلة في الحلقة الماضية. فالله عز وجل يقول لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والآن أسألك عن هذه التي بيمينك، ما هي؟ من أجل أن يجيب موسى فيقول: هي عصا أو هي عصايا. فإذا تمت المعجزة بعد ذلك تجلى معنى الإعجاز فيها بالاقتران مع كلام سيدنا موسى بأنها عصا، أي كانت إلى قبل لحظات مجرد عصا. ونظرا إلى أن موسى لا يعلم السبب في هذا السؤال، ولا يعلم شيئا عن المفاجأة المخبوءة والتي ستتجلى له عما قليل، نظرا إلى هذا خيل إليه أن سؤال الله عز وجل عن العصا لا يتجه إلى ذات العصا، ما هي وما حقيقتها، وإنما خيل إليه أنه جل جلاله يسأله عن فائدة حمله لها، وماذا يبتغي من حمله إياها. ولذلك أجاب عن هذا السؤال الجواب التقليدي الأول فقال: هي عصاي، ثم أتبع ذلك بالفوائد التي تجعله يتمسك بهذه العصا في هذا المنقطع، وهو يرعى أغنامه التي كان قد تعاقد مع سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام برعايته لها إلى 10 سنوات. ومن أجل هذا لم يقتصر سيدنا موسى في الجواب على قوله هي عصاي، بل أتبع ذلك بقوله: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا قال لنا قائل: لماذا أطمب سيدنا موسى في الجواب عن السؤال وكان يكفيه أن يقول هي عصاي وإذا الجواب غطاء للسؤال؟ الجواب عرفناه، إن موسى عليه الصلاة والسلام تصور أن السؤال إنما يبتغى منه معرفة الفوائد التي من أجلها يحمل سيدنا موسى هذه العصا. وهذا كما لو قال قائل، وقد ذكرت هذا المثل في الحلقة الماضية: ما هذا الذي بيمينك؟ وهو كتاب واضح، لا يقتصر المسؤول في الإجابة على قوله هذا كتاب، لأنه يتصور أن السائل يريد أن يسأله ما مضمون هذا الكتاب، ومن أجل أي شيء تحمله، وما فائدته. ولذلك يقول له: كتاب في الرياضيات، أو كتاب في الحديث، أو كتاب في اللغة العربية، وقد أردت بحمله أن أدرس المسألة الفلانية، أو لأني أريد أن أؤدي امتحانا فيه، وهكذا. فمن أجل هذا أطمر سيدنا موسى في الجواب. هي عصاي، الفائدة الأولى عبر عنها بقوله: أتوكأ عليها، أي إذا طال بي السير في النهار أو السرى بالليل توكأت عليها لأستريح، ولتكون بمثابة رجل ثالثة تعين قدمي في السير إن طال بي السير. وأهش بها على غنمي، عندما أمر بأشجار كثيرة الأوراق وتتطلع أغنامي إلى غذاء فيها، فما أيسر أن أخبط بهذه العصا على هذه الأوراق لتتساقط فتقبل إليها أغنامي وتتغذى بها. فكلمة أهش بها على غنمي بمعنى أخبط، هش يهش بمعنى خبط، ومن ذلك قول الشاعر: أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام، يعني أخبط بالعصا على أغنامي. ولكأن الشاعر استل هذه الكلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ هي من الكلمات القرآنية التي أغنت الأدب العربي واللغة العربية أيضا. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وهنا أدرك سيدنا موسى الشعور بالأدب مع الله عز وجل، إن أمامه صور أخرى كثيرة للفائدة من حمل العصا، لكن الأدب يحمله على أن يختصر ويقتصر ويجمع تلك الفوائد كلها بقوله ولي فيها مآرب أخرى. وكأن موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يستمتع بالإصغاء إلى كلام الله عز وجل، ولا يريد أن يزجي الوقت بحديثه هو، فتكلم عن بعض من فوائد العصا لعل البيان الإلهي يريد أن يقولها سيدنا موسى، وأجمل الحديث عن الفوائد الأخرى بقوله ولي فيها مآرب أخرى. وهنا يقول له الله سبحانه وتعالى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. أرأيتم أيها السادة والسيدات، لقد ظهر هنا المعنى أو ظهرت الفائدة من السؤال الأول، وما تلك بيمينك يا موسى، ليقول هي عصا، وليتبين معنى المعجزة في تحول تلك العصا التي أقر بها سيدنا موسى إلى ثعبان يسير يمينا وشمالا. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هنا أحب أن أقف قليلا وأقول كلمة على الهامش أيها الإخوة. هذا هو معنى الآية فيما أجمع عليه علماء التفسير، وفيما دلت عليه اللغة التي لا معدل عنها. العصا هي العصا التي يحملها سيدنا موسى بيده كراع وكإنسان يسير في مفاوز، تفيده فوائد جمة وكثيرة، وقد ألقاها فعلا فتحولت فعلا إلى ثعبان. ولكن هنالك أناس ممن يتوجهون في تفسيرهم إلى معنى باطني، إلى معنى يتجاوزون فيه ظاهر اللغة وظاهر القواعد اللغوية التي لا معدل عنها قط. فربما قال أحدهم إن العصا هنا كناية عن الدنيا، وقول الله عز وجل لموسى ألقها يا موسى، معنى هذا الكلام أي ألق الدنيا من يمينك، واليمين إنما هي كناية عن القلب. فكأن الله عز وجل يقول له ألق هذه الدنيا وراءك ظهريا، لأنك أمام مهمة لن تنجع معك ولن تنجح في تحملها إذا كانت الدنيا يفيض بها حبا فؤادك. هل تساعدنا اللغة العربية على هذا التفسير؟ لا، وهذا من التنطع الممجوج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه هلك المتنطعون. أي لغة هذه التي تسمح لي بأن أفسر العصا بالدنيا؟ هذا شيء. الشيء الآخر، نسق الآية أو نسق الكلام لا يتفق مع هذا التفسير، أي سياق الآية السابق وسباقها اللاحق لا يتفقان مع هذا التفسير. ذلك لأن الله عز وجل يقول بعد هذا، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فلئن أردنا أن نقول إن المراد بالعصا هي الدنيا، فقد آل الأمر إلى أن الله أمر سيدنا موسى بأن يلقيها لبضع دقائق، ثم أمره بعد ذلك أن يعود فيأخذها ويعانقها كما كان. وهكذا فإن القصد الذي يهدف إليه هؤلاء الذين يغالون في المنهج التصوفي ويتطرفون فيه لم يحقق لهم قصدهم قط. أقول هذا الكلام حتى نعلم منهج الاعتدال في فهم كتاب الله عز وجل، ونعلم أن مقياس الاعتدال يتمثل في اللغة العربية وقواعدها، قواعد الحقيقة والمجاز، قواعد التأويل عندما يجوز لنا التأويل، وقواعد عدم التأويل عندما لا تسمح لنا اللغة العربية بالتأويل. وما ينبغي أن نعتمد في تفسير شيء من كلام الله عز وجل على أخيلتنا المجنحة، فنخضع القرآن لأخيلتنا ونلوي أعناق الآيات على الرغم من مجانفتها للقواعد العربية وأدب اللغة العربية. هذا شيء لا يتفق مع قواعد التفسير ولا يرضي الله سبحانه وتعالى قط. وبوسعنا أن نحذر الناس من الدنيا بوسائل أخرى، بوسائل مليئة في كتاب الله عز وجل. في آيات أخرى تحدث البيان الإلهي عن الدنيا كيف يكون معاملة الكر والفر معها، هكذا ينبغي أن يكون. هذه كلمة على الهامش كان لابد أن نلفت النظر إليها. ونعود مرة أخرى إلى تحليل هذا الكلام الرباني. قال ألقها يا موسى، فألقاه فإذا هي حية تسعى، هكذا يقول بيان الله عز وجل. وإذا للمفاجأة، أي لم يكن بين تحول العصا إلى حقيقة أخرى وهي ثعبان يتحرك ويزفر إلا لحظات، ولم يكن هنالك أي جسر علمي أو تطوري كما يمكن أن يقال بين ماضي ذلك الشيء إذ كان عصا وحاضره الذي تحول إليه إذ أصبح ثعبانا. تلك هي الحقيقة التي تبثها أداة المفاجأة، فإذا هي حية. لعل قائلا يقول أي تشبه حية، ولكن البيان الإلهي طرد هذا الوهم من الذهن عندما قال تسعى. فإذا هي حية فيها حياة تتحرك تماما كما يتحرك أي ثعبان. وقبل أن نتساءل عن وقع المفاجأة على سيدنا موسى وكيف استقبل سيدنا موسى هذا الأمر الغريب، قبل هذا يخيل إلي أن علي أن أقف قليلا لأتحدث عن هذا الواقع وموقف العلم منه. لعل فينا من يتصور، أفيساعدنا العلم على اليقين بهذا الكلام؟ أفيتصور أن تتحول عصا هامدة جامدة إلى شيء ما فيه حياة أيا كان هذا الشيء؟ لعل العلم يرفض هذا التصور، ومن ثم فكيف نوفق بين موقف العلم الذي ما ينبغي أن ننأى عنه وبين كلام الله سبحانه وتعالى؟ أقول في الجواب أيها الإخوة، ولعلي أفصل الجواب هنا تفصيلا ما لأن الأمر يضطرنا إلى ذلك. أولا ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام ليس كلام بشر، ولقد سبق أن أوضحنا الأدلة على أن القرآن ما ينبغي عقلا أن يكون كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يساعدنا المنطق إطلاقا في تصور أن القرآن بمضامينه وبأساليبه وبمنهجه يمكن أن يكون كلام بشر من الناس، بل ينأى المنطق عن تصور أن يكون الكلام كلام غير البشر من الجن أو الملائكة مثلا. وقد أوضحنا هذا في مناسبات عندما تكلمنا عن جوانب من إعجاز البيان الإلهي. هذا شيء. الشيء الثاني هو أن خالق العصا والثعبان أليس قادرا على أن يحيل العصا إلى ثعبان أو يحيل الثعبان إلى عصا؟ أقول لكم بدلا عن أي واحد منكم يمكن أن يجيبني، أما الاستغراب فكلنا نستغرب، وأما تصور أن هذا الأمر غريب وعجيب فكلنا نتصور غرابة ذلك والتعجب منه. فالأمر غير مألوف قط، ومن ثم فإن العقل قد يسور على تصور أو على خبر يقول إن عصا قد تحول إلى ثعبان، أو إن قطعة حجر قد تحولت إلى حيوان يتحرك. لكن تصوروا أيها السادة، وأنا أخاطب العلماء منكم قبل أن أخاطب العامة أو أنصاف العلماء، أقول هل هذا إنكار علمي أم هو استبعاد عرفي؟ لو تأملتم بدقة لرأيتم أن موقفنا المنكر هذا ينبثق من النفس التي تتعجب من هذا الأمر الذي ليس بمألوف، وليس هذا الإنكار منبثقا من قرار عقلي تغذى بدليل علمي قط. لما أقامنا الله من حياتنا على هذا السنن الذي نتعامل مع الدنيا على أساسه، ألا وهو أن الجمادات تظل جمادات، وأن الحيوانات تبقى حيوانات، وأن عالم النبات خاضع لنواميسه، وعالم الجمادات خاضع لنواميسه. لما عودنا الله عز وجل على هذا النظام، وكانت حياة كل منا من فجر الولادة إلى مغرب الموت قائمة على هذا الأساس، فقد غذيت بصائرنا وأبصارنا بهذه القواعد الكونية. ولذلك فإذا دخل أي شذوذ على قاعدة من هذه القواعد فإن العقل ينأى عن هذا الشذوذ، وإن النفس أيضا ترتاب في هذا الشذوذ، نظرا إلى أننا لم نعتد على هذا الأمر، بل إنما اعتدنا على نقيضه تماما. بحيث لو أن الله عز وجل أقامنا في هذه الحياة على قواعد أخرى وعلى أنظمة أخرى لاستأنسنا بتلك القواعد ولاستأنسنا بتلك الأنظمة، ومن ثم لكانت الأنظمة التي نعيشها اليوم هي الغريبة وهي التي تسمى بالمعجزة. وأضرب لكم مثلا أيها السادة، أرأيتم إلى موت الأشجار، هذا الموت الموسمي الذي تمر به كل عام، إن الأشجار تموت كما يموت أحدنا، وتتحول في الظاهر إلى ما يشبه حطبا للحريق، ولكنها بعد أشهر قليلة تتمطى ثانية، وتتفجر منها الخضرة مرة أخرى، وتتنامى وتتحول من شيء جامد ميت إلى نبات حي. هل منا من يعجب من هذا إطلاقا؟ لماذا؟ لأن الله عودنا على هذا النظام، عودنا على هذا النهج، وبناء على ذلك فإننا ألفناه ولم نتعجب منه. وأقول بحق، لو أن الله عز وجل عودنا على أن يموت الإنسان هو الآخر موتا موسميا، بحيث إذا دفن في قبره ومرت لنقل سنوات، لا أشهر، 4 سنوات 6 سنوات، فإن الله عز وجل ينزل مطرا معينا في ميقات معين، وإذا بهذا المطر يتفاعل مع تربة القبر، وبعد حين نرى ما يشبه النبات قد انبثق من أعلى القبر أو من أسفله، وإذا بهذا الشيء يتنامى ويتنامى، وإذا به هو ذات الإنسان الذي دفناه قبل سنوات ميتا، وإذا بالحياة قد انبثقت في كيانه مرة أخرى وانفصل من قبره وعاد إلى داره. أرأيتم لو أن الله عودنا على هذا، لو أنه جعل حياة موت الإنسان موتا موسميا كموت الأشجار والنباتات، أفكنا نتعجب من هذا؟ أفكنا ننكر ذلك؟ أبدا. إذن كنا ندرس هذه الظاهرة في كلية العلوم ونؤدي فيها امتحانات، ولجاء العلماء يتحدثون عن كيفية تفاعل التربة مع العظام، وتفاعل التربة والعظام مع المياه، والأسباب العلمية التي تجعل هذا الكائن يعود إلى الحياة بعد الموت، ولما رأينا في ذلك عجبا. لكن لما شاء الباري عز وجل الذي يخلق ما يشاء ويضع النواميس كما يريد، شاء أن يجعل موت الإنسان موتا مستمرا إلى قيام الساعة، وأن يجعل موت الأشجار وكثير من النباتات موتا موسميا متكررا، عجبنا ممن يقول إن إنسانا مات ثم عاد إلى الحياة، ولم نعجب من أن نقول إن شجرة ماتت ثم عادت إلى الحياة. وليس هنالك أي قرار علمي يرفض تعجبنا هناك ويرفض عدم تعجبنا هنا إطلاقا، إنما هو الإلف وعدم الإلف. والعصا التي قلبها الله إلى ثعبان تماما كقصة الإنسان الذي يموت فيعود إلى الحياة إن شاء الله عز وجل وإذا أراد، والأشياء الأخرى الغريبة العجيبة. إذن فتحول العصا إلى ثعبان فعلا أمر عجيب وفعلا أمر غريب جدا، لكن لا لأن العلم يتعارض معه، ولكن لأنه يختلف مع مألوفنا. وإذا عرفنا هذا، ما ينبغي إذن نحن العلماء أن نسجن أنفسنا في سجن الإلف والعادة، فكل ما كان مألوفا نقول هذا ممكن، وكل ما لم يكن مألوفا نقول هذا غير ممكن، هذا سجن من الجهالة ينأى عنه الفكر العلمي، بل يتسامى عنه رجل العلم. وأقول لكم شيئا آخر أيها الإخوة، العلم الذي نسميه علما في هذا العصر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ملاحقة أشياء تقع في الكون، نلاحقها أي نرعاها تجربة ومشاهدة، ثم نسجلها لدينا، ثم نستخرج منها قانونا عندما تتكرر هذه الوقائع. هذا هو العلم. فالواقع أولا والعلم به ثاني. يجري الواقع تماما كما شاءه الله عز وجل، غريبا عجيبا غير غريب، ويحمل العلماء أجهزتهم ووسائلهم العلمية ليراقبوا هذا الأمر الذي حدث فيسجلوه. فإذا رأوا أن هذا الأمر تكرر ثم تكرر ثم تكرر، استخرجوا منه قانونا ورسموه في كتبهم وفي مؤلفاتهم. إذن العلم ظل للواقع، وليس الواقع ظلا للعلم. ولذلك فإننا في كل عصر نفاجأ بأعاجيب. نفاجأ، هنالك كتاب اسمه غرائب العالم، وفيها من الغرائب والعجائب ما لا يقل عن تحول العصا في يد سيدنا موسى إلى ثعبان، والعلماء يقرون بها. فمنها ما أمكن أن يغطى بدلائل علمية، ومنها ما بقيت الحيرة تطوف حوله، وهذا شيء معروف. فإذا كان الأمر كذلك وكنا نؤمن بأن هذا الكون مقود بيد قائده، مصنوع بيد صانعه، وأن هذه القوانين الكونية التي يخيل إلينا أنها قوانين صارمة ثابتة لا تتبدل، إنما قننها الله وإنما وضعها الله سبحانه وتعالى، إذا عرفنا هذا فلن ننكر، لا أقول لن نتعجب، سنتعجب وأنا أولكم تعجبا، ولكننا لن ننكر أبدا وقوع هذا الأمر، لا سيما عندما نعلم أن مصدر الخبر آت من عند الله، وأن الذي يحدثنا بهذا الأمر هو الله، ليس أمرا خرافيا وليس كلاما عائما يتناقله الناس ولا نعلم مصدره. نحن في هذه الحالة لا نصدق حتى ولو كان الخبر غير غريب ولا عجيب، بل لا نصدق أي خبر إلا إذا رأينا السند العلمي، ورأينا دلائل هذا السند العلمي موصولة بين آذاننا وبين مصدر هذا الخبر. هذه هي الكلمة التي لا بد أن نقولها أمام وقوفنا عند هذه الآية الربانية. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. لا غرابة ولا عجب بعد أن عرفنا هذه الحقيقة التي ذكرناها باختصار وإيجاز شديدين. ثم ماذا؟ قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أتذكرون أيها الإخوة يوم قلنا إن أسلوب القصة في القرآن يعتمد على النهج التمثيلي والروائي ولا يعتمد على المنهج الإخباري؟ نحن نستعيد في ذاكرتنا هذا الكلام الذي قلت، ومعنى هذا الكلام أن القصة في القرآن مجموعة مشاهد تمثيلية مرصوفة بعضها إلى جانب بعض، وبين المشهد والمشهد مشاهد جزئية صغيرة يتكفل بها الخيال، يسقطها البيان الإلهي من حسابه. انظروا إلى هذه الظاهرة، فألقاها فإذا هي حية تسعى. نحن أمام مشهد عصا تحول إلى ثعبان يتحرك. لا شك أن موسى قد فوجئ، ولا شك أن الخوف قد سرى في أوصاله، ولعله فر ولا مدبرا ولم يعقب كما ذكر الله عز وجل في سورة أخرى. كل هذا وقع، ولكن البيان الإلهي يطوي هنا هذه الظاهرة ويكتفي في الدلالة عليها بقوله بعد ذلك، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. عندما حدثنا الباري سبحانه وتعالى بخطابه الذي وجهه إليه قائلا خذها ولا تخف، عرفنا أن موسى قد خاف، عرفنا أن الهلع قد داخل كل ذرة في قلب سيدنا موسى. ولماذا لا يخاف؟ وهو أمر غريب فعلا لم يعهده من قبل، والثعبان حيوان معروف بالأذى ومعروف بالعداوة للإنسان، ولذلك من الطبيعي أن يداخله الخوف والهلع. كل هذا تشير إليه الكلمة الإلهية، قال خذها ولا تخف. كيف أخذها يا ربي وهي ثعبان؟ وجاء الجواب، سنعيدها سيرتها الأولى. وتلك هي المعجزة الثانية. المعجزة الأولى أن يتحول العصا الجامد الهامد إلى ثعبان ناقع بالسم، والمعجزة الثانية أن نرى هذا الثعبان وقد عاد مرة ثانية عصا هامدا. هذا الأمر هنا لابد أن يعتمد فيه موسى على الثقة بالله، لا على الشيء المنظور الذي يراه. انظروا أيها السادة، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كان من الممكن أن يعيدها الباري عز وجل عصا ثم يقول له خذها، ولكن الله عز وجل يريد أن ينمي بين جوانح موسى ثقته به، ولا سيما هو رسول سيرسل إلى فرعون وقومه، فلا يمكن أن يصلح حاله رسولا إلا إذا كانت لديه هذه الثقة بكلام الله عز وجل. وإن لهذا الكلام تتمة ربما كانت مشوقة وهامة سنأتي إليها في حلقة قادمة إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.